شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مطلع دورة مقاصد الحج الشرعية ضمن سلسلة لقاءات فقه الحج في ضوء النصوص والقواعد والمقاصد. هذه الدورة التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشكورة متمثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، هذه الفرعة والحزمة من الموضوعات العلمية التي تقدم فقه هذا المنسك العظيم الذي يمثل ركنا من أركان الدين حج بيت الله الحرام، والذي نحن اليوم نقف على أعتابه، وجموع حجيج بيت الله الحرام قد أقبلت وافدة، وأشهر الحج قد انقضى شهرها الأول، ونحن في مطلع شهرها الثاني في أوائل ذي القعدة شهر الله الحرام. هذا الفقه فيما يتعلق بمنسك الحج ذو أبواب متعددة وفصول متفاوتة، وجاءت هذه الدورة محاولة لاستيفاء جوانب فقه هذا الباب العظيم من شريعة الله عز وجل حج بيت الله الحرام. وبما أننا في رحاب بيت الله الحرام وقد غشتنا هذه الأيام العظيمة وهذه الأشهر الكريمة أشهر الحج، فإن أحدنا ولا بد إما أن يكون حاجا هذا العام أو حج من قبل أو طالبا من طلاب العلم، فهو لا يستغني بحال عن تفقهه في هذا الباب العظيم من أحكام حج بيت الله الحرام. أيها الإخوة المباركون، فيما يتعلق بهذه الدورة وبهذا الباب تحديدا مقاصد الحج الشرعية التي سنجلس فيها سويا وإياكم كل يوم من أيام هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إلى العشاء، سيكون الوقت منقسما في جزئه الأعظم إلى ما يتعلق باستعراض المادة المخصصة لكل يوم، نجعل في آخر كل درس قبيل الأذان أو بعده متسعا للتساؤلات والإجابة عنها. ماذا يعني مقاصد الحج الشرعية؟ وماذا سنتناول فيها في الأيام الخمسة التي تبتدئ الليلة؟ هو باختصار شديد ما سنعرضه في مقدمة اللقاء في هذا اليوم. مقاصد الحج يراد بها الحكم والأسرار والغايات التي وضعتها الشريعة من وراء هذه العبادة العظيمة، أعني حج بيت الله الحرام. نحن أمة مسلمة تعبدنا الله عز وجل بتكاليف شرعية، هذه التكاليف صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة أرحام وإحسان إلى الجيران وأداء المظالم ووفاء الأمانة إلى آخر تلك العبادات، ألوان شتى نتقرب بها إلى الله. والعبادات في شريعتنا أيها المسلمون تنقسم إلى جانبين وجزئين وشطرين، أحدهما ما يتعلق بهيئة العبادة الظاهرة المتمثلة فيما يؤديه العبد من أقوال وأعمال، والشطر الثاني هو جوهر العبادة، هو حقيقتها، هو سرها، هو لبها، هو جوهرها. ولنضرب بذلك مثلا، فإن الصوم عبادة وحقيقته هيئته الظاهرة هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، من فعل ذلك فقد صام، ومن نوى لله عز وجل يوم من الأيام حصلت له نيته فرضا كانت أو نفلا. فمن أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الأخر من الفجر إلى الغروب أتى بالصيام في هيئته الظاهرة. فما حقيقة الصيام وما سره وما جوهره؟ هو أن يعيش الصائم معنى التقوى لله، ويحقق في صيامه تهذيب الباطن. ولهذا قال ربكم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن يراد منا ونحن صائمون أن نحقق التقوى لله بصيامنا. والمفترض في الصائم حين يصوم أن يتعلم معنى التقوى في صيامه. ولهذا شرح يطول ليس هذا محله الآن، لكن ماذا تفهم الآن من قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من صام ممسكا عن الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات لكنه وقع في قول الزور وفعل الزور، يقول عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل المقصود أنه أفطر يومه ذاك ولا حاجة لأن يكمل صومه كما هو ظاهر اللفظ؟ هل قال أحد من الفقهاء المعتبرين من المذاهب المتبعة إن شهادة الزور تجعل الصائم مفطرا عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ جمهور العلماء المحققين على عدم القول بذلك. فأين تذهب بالحديث؟ الحديث يشير إلى معنى عظيم، وهو أن الصائم حينما يقع في قول الزور وشهادة الزور مع كونه أمسك عن الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات، إلا أنه هتك حقيقة الصوم. هذا مثال عملي يا إخوة لعبادة ربما يقع فيها العبد ينفك عنده ظاهر العبادة وهيئتها عن حقيقتها وجوهرها. عندما ينفك هذا الأمر في عبادة العبد فإنه يأتي أمرا يذهب عليه روعة التعبد ولذته، ويذهب أيضا أثر العبادة في حياته. مرة أخرى سأقول أيها الكرام: كل عبادة في الإسلام لها هيئتها الظاهرة وأحكامها أركان وشروط وواجبات وسنن، ولها أيضا حقيقتها الباطنة، لها جوهرها لها سرها. هكذا ستأتي في كل العبادات. تعالوا إلى الصلاة التي هي أعظم عباداتنا معشر المسلمين ورأس أركان الإسلام وذروة سنامه. هذه الصلاة التي هي أعظم الأركان في ديننا والتي نصليها كل يوم وليلة 5 مرات فرضا وجوبا سوى النوافل والمستحبات، هذه الصلاة ينطبق عليها الكلام ذاته. فللصلاة هيئة ظاهرة تتمثل في الأركان: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود على الأعضاء 7 إلى آخر الأركان. وهناك أيضا واجبات: أن تقول سبحان رب العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، رب اغفر لي. أركان وواجبات، سنن وشروط ومستحبات، كل ذلك فيما ندرسه في كتب الفقه هو هيئة الصلاة الظاهرة، هو العبادة التي يؤديها العبد. لكن بإزاء ذلك هناك سر في الصلاة هو روحها وحقيقتها ومقصدها. ما هو؟ الخشوع. روح الصلاة خشوع المصلي فيها. هنا ستفهم معي قوله عليه الصلاة والسلام: ينصرف المصلي من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. قال: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. الآن أخبره، لو أن أحدنا صلى وفاته الخشوع واستحوذ عليه الشيطان، لكنه صلى صلاة كبر من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، استوفى هيئة العبادة الظاهرة، لكنه حرم الخشوع لسبب أو لآخر، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة. إذن كدنا أن نصل إلى أن نصف ما معنى مقصد العبادة. إذن هيئة العبادة الظاهرة هي الواجب على العبد أن يؤديها حتى تبرأ ذمته ويؤدي الواجب عليه. وبإزاء ذلك هناك سر خلف كل عبادة، هناك حقيقة وجوهر. يريد الإسلام من العباد أن يصلوا إلى تلك الجواهر والأسرار وتحقيق تلك الحقائق بأداء هذه العبادات. اصطلح أهل العلم على تسميتها بمقاصد العبادات. إذن مقاصد العبادات الغايات التي نريد الوصول إليها من التعبد لله بهذه العبادات، الأسرار، الحكم، الحقائق التي يصل بها العبد من خلال هذه العبادة. فضربنا مثالا بمن صام ووقع في قول الزور وشهادة الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لله حاجة، لأنه فقد حقيقة الصيام. المصلي إذا فاته الخشوع ينصرف وليس له من صلاته إلا ما عقل وربما قدر يسير منها، لكنه في النهاية برئت ذمته، ولم يقول أحد من الفقهاء عليك أن تعيد صلاتك أو تعيد صيامك، لا. إذا كانت العبادة تبرأ بها الذمة وتجزي، فما فائدة المقاصد وما أهميتها ولم الحديث عنها؟ فائدتها في وجوه شتى تتركز في عنصرين اثنين أيها المسلمون. عندما نحرص على تحقيق المقصد في العبادة نصيب هدفين كبيرين، ما هما؟ أولهما التلذذ بالعبادة، الاستمتاع بها. فرق كبير بين من يصلي ويحقق الخشوع في صلاته فهو يستمتع بالصلاة، ولو طال القيام، ولو أطال السجود، ولو تفطرت قدماه كما فعل عليه الصلاة والسلام، لن يحس بتعب العبادة ولا بمشقتها ولا نصبها، بل هو يستمتع فيها. هكذا هو عندما يؤدي العبد عبادته محققا مقاصد العبادة. فما الثمرة الثانية؟ الثمرة الثانية المتحققة هي حصول أثر العبادة في حياة العبد. فإن لله عز وجل حكما بالغة في تشريع العبادات، وما من عبادة يشرعها الله إلا ولها أثرها في حياة العبد. في الصلاة يقول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيتنا ورأيت بعضنا رغم صلاته إلا أنه لا يزال متساهلا في الحرام، متهاونا مفرطا، فاعلم أن الصلاة لم تؤدي أثرها في حياته. والسبب أنه لا يزال مقتصرا على الهيئة الظاهرة. لو نظرت في صلاته هو مصلي لا يترك الصلاة ولا يقطعها، لكنه فرق كبير يا إخوة بين من يصلي صلاته محافظا عليها مؤديا خشوعه فيها، فهو يجد أثر العبادة ويستمتع وتحقق العبادة أثرها في حياته. فرق بين هذا وبين من يصلي يؤدي الصلاة كان وواجبات وشروطا وسنن، لكن يفوته حقيقة العبادة وسرها وجوهرها. كل هذا مدخل لأن نقول الحج هو كذلك عبادة، عبادة له هيئته الظاهرة. ما هيئته الظاهرة؟ أركانه وواجباته وسننه، الوقوف بعرفة ورمي الجمرات وحلق الشعر والطواف والسعي والإحرام والمبيت بمنى وطواف الوداع وسائر الأعمال في الحج المتوزعة بين أركان وواجبات وسنن وشروط إلى آخر ما هنالك. وبإزاء هذه الهيئة الظاهرة للعبادة في الحج فهناك أيضا مقاصد للحج، الغايات التي وضعتها الشريعة للوصول بعبادة الحج إلى تحقيق أسرار وغايات وأهداف. إذن حديثنا سيتناول الشطر الثاني وليس الأول، سيتناول مقاصد الحج الشرعية. المراد به يا إخوة هو الكشف والبحث عن تلك المقاصد التي أراد الله عز وجل من عباده تحقيقها كلما حج بيته الحرام. هذه المقاصد مهمة لما؟ من أجل أن يحقق الحج أثره في حياة الحجي، ومن أجل أن يجد الحاج أثر الحج في حياته، من أجل أن يستمتع بحجه إذا حج كلما طاف وسعى ودعا ورمى وطاف وحلق وبات وهكذا، أن يستمتع بعبادته في الحج، أن يجمع بين الحفاظ على الهيئة الظاهرة للعبادة وبين تحقيق مقاصد العبادة. أرجو أن يكون هذا مدخلا موضحا لما سنتناوله في الأيام الخمسة التي سنعرض فيها مقاصد الحج. سنخصص كل يوم اعتبارا من الغد إن شاء الله في عرض مقصد أو اثنين من المقاصد التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بحج بيت الله الحرام. وقبل ذلك سنمهد الليلة بما بين أيديكم من المقدمات التي سنعرض فيها ما معنى مقاصد وكيف نصل إليها وما طريقة الكشف عنها وكيف يستطيع أن يقول إنسان هذا من مقاصد الحج وهذا ليس من مقاصده. هذا ما سنجعله في لقاء الليلة مستعرضين المقدمات الممهدات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. مقاصد الحج الشرعية. مقدمات: الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله خامس أركان الإسلام، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وزكى وحج بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام نبينا محمد وعلى آله وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان. وبعد، فإن العناية بأحكام العبادة الشرعية فقها ومقاصد من أعظم ما يعين على تمام أدائها واستشعار عظمتها وجلال أثرها في حياة العباد. والحج عبادة عظيمة وركن من أركان ديننا تحفه المهابة والجلال في مظهره وأحكام مناسكه وسائر متعلقاته، وأحكامه الفقهية سفر عظيم في دواوين الفقهاء. وإن من الخلل العلمي الاقتصار على أحكام الحج الفقهية دون مقاصدها، إذ إن لكل عبادة في الإسلام جانبين شرعيين مترادفين، أحدهما الأحكام الفقهية التي تضبط هيئة العبادة الظاهرة، والأخرى مقاصدها وحكمها التي تكتنفها وتحوي أسرارها وغاياتها. وكلا الجانبين تناولته النصوص الشرعية في إيضاح واف وبيان شاف، فالاقتصار على أحدهما دون الآخر خلل منهجي أفضى إلى خلل في الأداء وخلل في علاج كثير من مظاهر الخطأ والسلبية الواقعة في أداء الحجيج. والواقع أن جل العناية اليوم متجهة إلى فقه الأحكام لعبادة الحج، سواء في أوساط الحجيج أو في أوساط التوجيه والإرشاد والفتوى، مع قصور بين في جانب مقاصد الحج. والمنهجية العلمية تقتضي استيفاء تقرير الشريعة لأحكام العبادة بجوانبها كافة لتحقيق أعظم هدف وأسمى مراد، وهو أن يعبد الله كما أراد.
نعم، هذا يا إخوة نقرر فيه أن العناية التي ينصرف إليها أهل العلم وطلبته، بل وحتى الحجيج عندما يقبلون على الحج، هو الانهماك والاقتصار على العناية بهيئة العبادة الظاهرة على مستوى التفقه والتعلم والإرشاد والتوجيه. فترى الحاج إذا أقبل على الحج حرص جدا على أن يتعلم أحكام الحج، وهذا مهم، واهتم كثيرا للتفقه في مناسك الحج، وهذا مهم، وأن يتعلم ما الركن وما الواجب وما السنة وما الشرط وما الذي يبطل الحج، وكل هذا مهم. وترى أهل العلم أيضا يجتهدون في بيان هذه الأحكام للحجيج، فتطبع الكتب ويرشد الحجيج وتلقى الخطب وتوزع المطبوعات وتيسر بكل اللغات إفهاما للحجيج، وكل هذا مهم، كل هذا مهم. لكن الذي نلحظه بوضوح أيها الكرام كما سيزداد معنا خلال أيام الدورة بعون الله، أن هذا صاحبه شيء من التقصير في بيان مقاصد الحج. فإذا اتفقنا أن العبادة تشتمل على هيئة ظاهرة ومقصد باطن، فإنه من الخلل أن يقتصر على أحدهما دون الآخر. بل وترى أيضا كما سيأتي إيضاحه أن أمرا عظيما يذكره الله، ودعونا نضرب مثالا والحديث آت إليه، الله عز وجل لما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة ماذا قال؟ قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم أمره بالأذان في الحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني يأتون راكبين النوق والدواب التي توصلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل سج عميق. إذن أمر الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأن يؤذن في الحج، وهذا الأذان في الحج من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي الناس رجالا وركبانا. ماذا قال الله؟ تأمل في السياق، قال يأتوك يأتينا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ثم ذكر بعد لام التعليل ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ركز معي الآن، هذا أحد مقاصد الحج وسيأتي بيانها بتفصيل، ذكر اسم الله، إعادة وإحياء ذكر الله في الحج مطلب شرعي، مقصد من المقاصد أن يحج الحاج فيمتلئ قلبه وروحه ولسانه في الحج امتلاء عظيما بذكر الله، وجاءت نصوص كثيرة سيأتي شرحها في أوانها إن شاء الله. الآن ابحث في كلام الفقهاء، هل تجد أحدا منهم يقول إن من أركان الحج ذكر الله؟ لا، ولا من واجباته، ولا يذكرونه. لما؟ هل هي غفلة فقهية؟ لا، لكن الفقهاء لما تكلموا عن الأحكام التي يتعلق بها الحج ذكروا الركن الذي لا يصح الحج إلا به، والواجب الذي يجبر بدم إذا ترك، والسنة التي لا يلزم بفواتها شيء ولا اختلاف، وهكذا. فأين هم عن قضية ذكر هذا المقصد؟ الجواب أن تحقيق المقصد يأتي مصاحبا لكل فعل من أفعال الحج، يأتي مصاحبا لكل ركن، للوقوف بعرفة، للمبيت بمنى، لرمي الجمرات، للطواف، للسعي، للدعاء. الحاج في كل ذلك عليه أن يعيش معنى ذكر الله، وعليه أن يملأ أفعال حجه أركانا وواجبات وشروطا وسننا أن يملأه بذكر الله. فلهذا لا يذكرونه، ليس لأنهم غفلوا عنه، بل لأن القضية أعظم من أن تقول هي ركن، هي روح الحج. أتتصور أنه سيقول لك أركان الحج كذا وشروطه كذا ثم يغفل روح الحج التي هي ذكر الله وتظن أنه غفل؟ لا، تماما كما يفعل الفقهاء في الصلاة، ما يذكرون الخشوع في أركان الصلاة، يذكرون الطمأنينة التي تعين على الخشوع، وأما الحقيقة والجوهر فما يذكرونها لا في الأركان ولا في الواجبات. ليست غفلة، بل لأن الخشوع ينبغي أن يصحب المصلي منذ تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم في نهاية الصلاة، وبالتالي فليس ركنا مستقلا ولا عبادة تؤدى، هو روح يعيشها المصلي. كذلك الحج في ذكر الله هي روح يعيشها الحاج. فأنت تلحظ الآن ماذا؟ أنه لما غاب هذا المقصد وغابت المقاصد عن ذكر الفقهاء لها في كتب الفقه، وقع الحجيج في بعض الإشكالات، منها أنهم ظنوا أن الحج من أوله إلى آخره وفقط أن تقتصر على الهيئة الظاهرة، فتكتشف شيئا عظيما، يتعب ويؤدي الأركان والواجبات والشروط والسنن ويخاف مما يفسد حجه ويحاول جاهدا على أن يأتي بالعبادة قدر المستطاع بكامل هيئتها الظاهرة، لكنه في الوقت نفسه ربما حج ومنذ أن أحرم إلى أن تحلل من إحرامه ما ذكر الله إلا قليلا. الحج الذي جعل من أجل إقامة ذكر الله غاب عنه هذا المقصد لما غابت الرؤية الواضحة. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الحج، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فينص عليه الصلاة والسلام أن هذا مقصد. وترى الحاج يقضي أيامه بمنى بين مبيت ورمي جمرات وبين انتقال وذهاب ومجيء، وأيضا ينشغل بأمور كثيرة أقلها ذكر الله الذي كان ينبغي أن يكون أكثرها وضوحا في حياته أيام حجه. مرة أخرى سنقول عناية الفقهاء والخطباء والعلماء ليس خللا، إنما الخلل هو الاقتصار عليه، فهي دعوة إذن إلى إعادة إبراز مقاصد الحج، لأنها روحه، لأنها سره، لأنها جوهره. فالمتفقه لأحكام الحج عليه أن ينظر إلى أمرين: الهيئة الظاهرة وما يقيم به حجه وما يصح به النسك ليجتنب ما يفسد حجه ونسكه، وفي الوقت ذاته عليه أن يرعى تماما مقاصد الحج حتى يحرص على استحضارها، على قصدها، على استجماعها أثناء حجه منذ أن يحرم وحتى ينهي أعمال النسك. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.